الشعر وفروع المه. أمس تعرضنا لفرع في المه وهو ما لو ذهبتها النصف المشاع. ظاهرا في التقرير صار اشتباه في كلامي على أي موضوعين الوجهين فصيحا لما سبب أمس. قلنا أنه بناء على أن المرأة تملك الصداق بنفس العقد لها أن تتصرف في الصداق بالهبة وما شابه ذلك. دلت النصوص عندنا على صحة الهبة حينئذ وأنه لا تنتقض ولا تفسخ الهبة بطلاقها قبل الدخول. عندنا جملة من النصوص، إلا أن النصوص يعني نصين عندنا موردها موردهما إذا وهبت تمام المهر، وهذا الفرع الذي أمس تعرضنا له إذا وهبت نصف المهر مشاعا. فقد الفرق بينهما من هذه الجهة. وقلنا طبعا اشتباه صار الكلام الذي ذكرنا تفريع على عدم القول بالملك، كان يعني تناقض في الكلام، الآن أصحح الكلام. وقلنا أن الصحيح مقتضى القاعدة كما سيأتي إن شاء الله في المسائل الآتية أن المرأة تملك المهر بمجرد العقد، فبناء على هذا إذا وهبت تمام المهر وطلقت قبل الدخول يرجع الزوج عليها بنصف المهر. طبعا مراد بنصف المهر بدلا، بدل المهر قيمة أو مثلا. و اما إذا وهبت نصف المهر مشاعا حسب القاعدة يرجع الزوج عليها بالنصف الباقي عندها. اشتباه صار في تقريب الكلام، نعم بناء على عدم الملك لا يرجع عليها بشيء. تقريب الذي امصار هو متعاكس
كان على عدم الملك
على بناء على عدم الملك لا يرجع عليها بشيء. بناء على الملكيه يعني بناء على انها بمجرد بمجرد العقد تملك نصف المهر، فالنصف الذي وهبتها للرجل والنصف الاخر يبقى لها. اما بناء على الملك كما هو الصحيح يرجع عليها بالنصف الباقي. هذا في الاشتباه صار الأنصح. ثم بعد ذلك أثرت على كلام للمحقق الحائري قدس الله سره، لا بأس به لا لخصوصية في هذه المسألة لأنها مفيدة في عدة مسائل ما أفاده قدس الله سره. قال قدس الله سره في هذه المسألة إذا وهبته عن نصف المشاء أفاد أنه يتصور في مقام الثبوت عدة احتمالات، ثم تعرض لمقام الإثبات وأنه يستظهر أي احتمال. قال الاحتمال الأول، الأول والثاني لعل في كلامي لا يكون مطابق مع أجال لكن مراد ذكر الاحتمال. الاحتمال الأول بما أن المرأة تملك بعد الطلاق قبل الدخول نصف المهر، نتصور أنها وهبت للزوج النصف الذي لها بعد الطلاق. النصف الذي لها بعد الطلاق إذا وهبت له، خب طلقت قبل الدخول، هذا النصف الباقي يكون للزوج عادتا لأن لها النصف، خب هي وهبت النصف فيبقى النصف الآخر، النصف الآخر يكون للزوج. الاحتمال الثاني أنه أن المرأة وهبت النصف الذي للزوج، يعني النصف الذي للزوج وهبت المرأة للزوج، النصف الذي بعد الطلاق يكون للزوج. خب بناء على هذا الاحتمال إذا طلقت قبل الدخول النصف الذي للزوج أعطت هو هذا النصف لها، لا معنى للرجوع عليها. الاحتمال الثالث أن تهب من كل منهما نصفا، يعني من حصتها نصفا ومن حصة الزوج نصفا. فبناء على هذا الاحتمال الزوج يرجع إليها بعد أن طلقها قبل الدخول بنصف ما لديها ويأخذ منها نصف البدل مما وهبت له، يعني النصفين، نصف ما عندها يعني الربع ونصف ما وهبت بدل ذلك، لأن لما وهبت وهبت من كلا الحصتين. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن لا يكون هنا قصد وهبت مقدار النصف، ولكن هذه الصورة في تصوره قدس الله سره ملحقة بالصورة الثالثة، لأنها إذا وهبت النصف ينصرف الى النصف من كل منهما، يعني نصف حقها ونصف حقه. فلذا بناء على هذه السورة حكمها حكم السورة الثالثة. فأفاد قدس الله نفسه الشيخ الحائري على ما جاء في التقرير أن في أمثال المقام بحسب مقام الثبوت تتصور أربع سور، وأما بحسب مقام الإثبات قال السورة الرابعة هي الظاهر، يعني المرء لما تهب نصف المرء يعني من كل مطلق، فمن كل نصف. ولذا اختار قدس الله نفسه خلافا للمشهور بأن الرجل يأخذ نصف ما عنده بدلا، لأنه أنها لما ذهبت كأنما أتلف، فنصف ما لديه بدله قيمة أو مثلا، ونصف ما عندها. هذا هو الوجه الذي أفاده العلامة قدس الله نفسه في القواعد وتبعه عليه ثاني الشهيدين في المسالك. فاختار الشيخ الحائري قدس الله نفسه هذا المعنى بهذا النحو من الاستظهار. نحن ذكرنا سابقا مرارا وتكرارا أن الأمور الاعتبارية لا ليس فيها مقامان، مقام الثبوت ومقام الإثبات. الأمور الاعتبارية ثبوتها وإثباتها واحد، لا فرق بينهما. لا نستطيع أن نقول هناك أمر واقعي ثبوت، يعني الشيء في نفسه، والإثبات مقدار علمنا بذلك الشيء. الأمور الاعتبارية ليست هكذا. الأمور المتأصلة كذلك، مثلا هل الشمس تدور حول الأرض أم الأرض تدور حول الشمس، لها مقام ثبوت واقعي ولها مقدار علمنا، وصولنا إلى هذا الواقع، انكشاف الواقع لدينا، سيطرتنا، كيف ما نفسر العلم، حقيقة العلم، سيطرتنا على الواقع، اتصالنا مثلا وجودي بالواقع، أي تفسير كان بالقياس إلى العلم. فالمهم بالنسبة إلى الأمور الحقيقية يتصور مقام الثبوت، يعني الشيء في نفسه مع قطع النظر عن ملاحظتنا، عن اعتبارنا، عن نظرنا، عن أي نحو من السلطة والاعتبار بيننا وبين ذلك الشيء، هذا مقام الثبوت. مر إثبات مقام وضوح ذلك الشيء، إحاطتنا به، سيطرتنا عليه، أي معنى أبر معنى. أما في الأمور الاعتبارية لا واقع لها. مثلا في الأمور الاعتبارية لا نستطيع نقول في مقام الثبوت احتمالا زيد زوج لهند و زوج لامرأة أخرى، مثلا نفرض 3 مليارات نساء موجودة في العالم، مثلا احتمالا في مقام الثبوت زوج لكل منها، هذا ليس متعارفا في مقام الثبوت. في بالنسبة للاعتباريات إذا تزوج امرأة هنا الزوجية، قبل هذا زوجية لا توجد، زوجية اعتبارية لا توجد. لا يقال في مقام الثبوت احتمالا هذا الرجل زوج ل300,000 لمليون امرأة مثلا، ليس متعارفا. اصلا مقام الثبوت لا يتصور، مثلا في مقام الثبوت احتمالا شرب الماء في مقام الثبوت واجب، ليس له ثبوت. اذا قال واجب يصبح واجبا، اذا قال حرام يصبح حرام. نعم، بناء على مسلك العدليه من المعتزله والاماميه، باعتبار ان الاحكام مشتمله على المصالح والمفاسد، لها في الحكم في نفسه له مصلحه. مثلا هذا الكتاب بهذا الشكل وهذه الخصوصيه يقتضي حكما. إذا كان الكتاب مثلا غلاف وغير هذا الغلاف يقتضي حكم آخر. هذا الذي في بعض الروايات إن لكل شيء حدا، إن لكل شيء حقا. مثلا الكتاب هذا الذي غلافه مثلا سمكه بهذا المقدار نحتفظ به بوجه، لكن إذا سمكه أقل نحتفظ به بوجه آخر. هذا شيء بأن الأشياء بحسب ذاتها وفي ذاتها تقتضي أحكاما، مثلا بحسب ذاتها لا نحتاج إلى ذاك شيء آخر. ليس المراد به مقام الثبوت، مراد به حد وجود كل شيء، ليس لا رفت له مقام الثبوت. مقام الثبوت في الاعتباريات ليست بمعنى المصالح والمفاسد ولا بمعنى حدود الشيء في نفسه، ولذا لا واقع لمقام الثبوت في الأشياء، و الاعتباريات ثبوتها و إثباتها واحد، لا فرق بينهما. فبمقدار ما و قلنا المعيار، نعم في الاعتباريات يمكن ابداء الاحتمال، لكن هذا ليس مقام الثبوت. ابداء الاحتمال، آلاف الاحتمالات يمكن للإنسان أن يبدي، لا أنه مقام الثبوت شيء ذاتي له واقعي له، لا ليس له واقع. الاعتباريات ثبوتها وإثباتها شيء واحد. والمهم في الاعتباريات متابعة اللفظ إلا أن تقوم قرين على خلافه، هذه قاعدة عامة. یعنی المقدار الذي يبرزه الانسان هو المتبع في الاعتبار، هم قاعده عامه له ثبوت له المقدار الذي يبرزه، الامر يدور مدار الابراز، اي مقدار ابرزه الانسان هو ثابت اعتبار. مثلا اذا قال ان جاءك زيد فاكرمه، مثلا ان جاء الضيوف فاشتر الخبز، تقدم الكلام فيه، يحتمل فيه احتمال بانه ان يكون مثلا مجيء الضيوف سببا لثبوت الوجوب، يعني لأصل التكليف للوجوب، لوجوب شراء الخبز. ويحتمل ان يكون شراء الخبز الان واجب، لكن ظرف اتيان شراء الخبز مجيء به، ولذا الواجب المعلق والواجب المشروط الذي تعرض له في الاصول قلنا بلحاظ اللفظ كلاهما محتمل، لا اشكال فيه. ان جاءك الضيف فاشتر الخبز يعني الوجوب من الان، لكن ظرف فعلية الواجب مجيء الضيوف، لكن الواجب استقباله كما قال به صاحب الفصول قدس الله عنه. ويحتمل ان يكون لهم الوجوب استقباليون، لا ان الواجب استقباليون، الوجوب استقباليون، عندما يأتي الضيوف يجب، قبل ذلك لا وجوب. في مقام الاعتبار كلام ممكن، انسان اوسع من ذلك، ولكن المهم لا نستطيع نقول مقام الثبوت، نقول مقام الاحتمال، ولكن الاعتبار في ذلك بحسب الجانب اللفظي و الدلال اللفظيه. سبر عن شرح ناصر اللغة العربيه ان تفيد التعليق، خلافا لمثل المحقق الاصفهاني الذي يقول ان تفيد الافتراء، لا، ظاهرا ان تفيد التعليق، و ظاهر التعليق ان مفاد الهيئه معلق وهو الوجوب، يعني الفهم العرفي الابتدائي من دون دخول في الفلسفات الاصوليه، ان جاءك الضيف فاشتر الخبز يعني وجوب شراء الخبز الذي هو مفاد الهيئه معلق على مجيء الضيوف، اذا لم ياتك الضيف لا يجب، يجب عليك شراء الخبز اذا جاء الضيف. فلذا لا نقول هنا مقام الثبوت و مقام الاثبات، نقول في مقام الاعتبار كلاهما ممكنون، فهم شو فرق بين التعبير؟ يمكن للانسان ان يعتبر الوجوب استقبالية، يمكن ان يعتبر الواجب، كلاهما ممكنون و معقولون و مقبولون عند العقلاء. و في باب الاعتبارات ذكرنا مرارا و کرارا التكلم لا يكون حول المعقولية انما يكون حول المقبولية، الا الاعتبار واسع مقبول ان مشكله في ان يكون زمان وجوب الخبز شراء الخبز في المستقبل زمان الواجب، او ان يكون زمان الوجوب في كلاهما مقبول. هذا سماه بعضهم به مقام الثبوت، ليس هناك مقام الثبوت، مراد ان للانسان ان يعتبر كل واحد منهما معقول له مقبول له، ليس فيه مشكله، لا يلزم فيه مشكله. في مقام الاعتبارات لا تلزم مشكلتون مثلا اجتماع النقيضين، كل ذلك ممكن، لكن ما هو المفهوم من هذا التعبير؟ ان جاءك الضيوف فاشتر الخبز، لاحظوا مع قطع النظر عن الاحتمالات الاصوليه بيد العرف، يعني وجوب شراء الخبز يكون بعد مجيء الضيوف، قبل مجيء الضيوف لا وجوب عليه، فهم العرفي. فإذا كان مراده قدس الله نفسه بمقام الثبوت والإثبات هذا المعنى فمجرد إصطلاح، لكن بما أن هذا اللفظ له معنى الأفضل أن لا نستخدم مثل هذه الألفاظ، ذكرنا هذا الشيء في الأصول، ذكرنا هنا لوجود هذا النقطة. هذا التعبير مقام الثبوت والإثبات كما جاء في كلمات الأستاذ وغيره، النسبة بين الإطلاق والتغيير في مقام الثبوت والإثبات، الاطلاق و التغيير المراد به في الاصول فقط مقام الاثبات، مقام الثبوت ما له معنى. هذا النزاع الذي طرحه الاستاذ في مقام الثبوت النسبه بينهما كذا فيما هذا كله ذكرنا سابقا ما افاده في الكفايه في باب الاجزاء، ان في مقام الثبوت مثلا اربعه، في مقام الاثبات اي، ذكرنا ان التعبير بمقام الثبوت والاثبات فيه تسامح الا ان يكون مرادهم هذا المعنى، يعني يحتمل يعتبره هكذا. اذا كان المراد احتمال الاعتبار لا بس، لكن لا يسمى مقام الثبوت، مقام الثبوت يعني الشيء في نفسه مع قطع النظر عن وصول ذلك، هذا ليس في نفسه شيء، يحتمل يعتبر بهذه الصوره، يحتمل يعتبر بصوره اخرى، بصوره ثالثه، بصوره رابعه، يحتمل احتمالات، فقط الاحتمالات لا تصل في باب التكاليف الى حد العجز الى حد السخريه والاستهزاء، مثلا يقول قم ولا تقم، ماذا يفعل بالاخير؟ عرفت؟ والا مقام الاعتبار مقام واسع، اذا لم يصل الى شيء لا يتقبله العقلاء في ارتكازاتهم القانونيه او لا يؤدي الى عجز الشخص، كل ذلك جائز. اسم سميه مقام ثبوت ذلك اليكم، والا انصافا تسميته مقام ثبوت في غايه صعوبه الاشكال. هذا اولا. ثانيا، تصویر هذا الذي افاده قدس الله نفسه با عنوان مقام ثبوت انصافا غریب، مثلا انتهب له النصف الذي تملكه بعد الطلاق، خب خلاف الله، بناء على ملكيه الاهل ملكيه المال، كل المال ملك له، انتهب ان ليس من قبيله نحن سبقا شرحنا ان مصدر قاعده ان الانسان حينما يملك من حين الانشاء يحصل التملك، هاي مصدر قاعده، لكن في الوصيه من حين الموت يحصل الملك، هذا دليل على الموجود يمكن في مقام الاعتبار، ليس في مشكلته في مقام التدبير، انت حر دبر وفاتي بعد وفاتي، لو كنا نحن مصدر قاعده الاوليه المنشا بعد الانشاء لا يحصل بينهما تراخي، اذا قال انت حر صار حر، لكن دل الدليل العرفي و اقره الشارع بانه التملیک يكون بعد الوفاة، ما في مشكلة، ليس في مشكلة، اعتبار سهل، لا يلزم منه محذور، اعتبار سهل. فاذا فيما نحن فيه قالت المرأة وهبتك نصف المال، مراد النصف الذي تملكه بعد الطلاق، هذا لا يدل عدلان يدل عليها اي دليل، ليس من قبيل الوصية، ليس من قبيل التدبير، و بمجرد انه محتمل لا يكفي، لابد ان يكون مقبوليه. في باب الهبه لم تذكر هذا الشيء، الانسان يهب شيئا يملكه في ما بعد، ما لم يثبت، لا اقول انه غير ممكن غير معقول، معقوله لكن غير مقبول، فرق بينهما. ولعل مراد شيخ الحائري من قوله مقام ثبوت هذا المعنى، يعني معقوله ما يمكن ان يكون معقول، بل معقول في اي فائده في الاعتبارات، معقول ليس له فيه فائده، في الاعتبارات الاثبات يترتب عليه الاثر، الانسان يهب شيئا يملكه فيما بعد، لم يدر عليه دليل، في باب الوصيه دليل موجود، في باب التدبير دليل موجود، في هذا المقام يعني الان تهب نصفا تملكه بعد الطلاق او تهب نصفا يملكه الزوج بعد الطلاق، لم يدل عليه دليل في باب الهبه. هذا الذي افاد، انا اتعجب من المحقق الحاضر قدس الله نفسه، افاد اربع سؤال في مقام الثبوت، لم يظهر اي نقطه في ذلك. اولا تعبير مقام الثبوت مراد يعني غير، ليس غير معقول، معقول صحيح معقول، لكن المعقوليه في باب الاعتبارات لا تكفي، المعيار في المقبول يعني لا يؤدي الى العجز، لا يؤدي الى السلل، الى العجز، هذا معقول، والى السخريه، والى يعني هذا المقدار، ولا غير ذلك معقول. ليس الكلام في المعقولية، كلام في مقام الاثبات يعني ورود التعبد به، هل من الصحيح ان المرأة تملك النصف الذي تملكه فيما بعد، لم يدل ايضا على هذا المعنى. فالاحتمالات الذي افادها قدس الله سره انصافا خلاف الله، هذا ثانيا. ثالثا، لو كنا نحن رضواه بالأدلة، المرأة مالكة للمهر، لا اشكال فيه، اطلاقات أدلة الهبة تقتضي نفوذ الهبة، خصوصا بناء على ما يقال من ان الهبة بين الزوج والزوجة لازمة على كلام بينهم، فيها رواية وفيها مناقشة بينهم، يعني الهبة بين الزوج والزوجة من قبيل الهبة على ذوي الأرحام لازمة. فالمرأة ذهبت، خب ذهبت في ملكها، كل المهر ملك لها، ثم طلقت قبل الدخول، مقتضى الصناعة نصف ما فرضه يرجع إليه، فالمرأة بالنسبة إلى النصف الذي ذهبت ليس لها حق الرجوع ابتداء نفوذ عقدها، يبقى بنصف ما فرض يصلح على ما بيدها، فتعطي هذا النصف للزوج، حينئذ دعوى أن الزوج يرجع بنصف الباقي ونصف ما عنده، هذا إنصافا يحتاج إلى دليل خلاف الظاهر، ويمكن أن يؤيد هذا الوجه بما جاء في رواياتنا، في رواياتنا إذا ذهبت تمام المهر، رجل جعل لزوجته مهرا 1000 درهم فذهبت، قالت لا أريد هذا الأرض كلها لك ذهبت ثم طلقها قبل الدخول. الإمام يقول ترد عليه 500 درهم. يعني بعبارة أخرى حينئذ نتمسك بإطلاق الأدلة شرحناها سابقا، إطلاقات المهر ملك للمرأة، هبة المرأة في ملكها جائز، لا دليل على فسخ العهود ونقض العهود، و أن المرأة ترد نصف المهر إن كان بعينه وإلا ببدله. نجمع بين هذه الأدلة، مقتضى الجمع بين هذه الأدلة، الهبة صحيحة وحينئذ ترد عليه 500 درهم نصف المهر. ليس نحن سبق أن شرحنا ليس من قبيل من اشترى أباه ينعتق عليه، من اشترى أباه ينعتق عليه تناقض في الأدلة موجود، مشكلته لأنه إذا اشترى أباه يدخل في ملكه أم لا؟ لا يخلو من أمره. إذا لا يدخل في ملكه فما معنى الشراء؟ أوفوا بالعقود أحل الله البيع يقتضي الدخول في ملكه، فإذا لم يدخل في ملكه فمناقض مع أدلة أوفوا بالعقود. إذا دخل في ملكه هذا أولا، ثانيا إذا لم يدخل في ملكه كيف ينعتق؟ عندنا رواية لا عتق إلا في ما يملك إلا في ملك، فإذا يدخل في بيته يعارض مع دليلين أوفوا بالعهود ولا عتق إلا في ملك، وإذا دخل في ملكه رواية عندنا الإنسان لا يملك أباه، فلذا ماذا نفعل؟ لاحظوا هنا إذا جمعنا بين 4 روايات، رواية موجود إذا اشترى أباه ينعتق عليه، رواية موجود لا عتق إلا في ملك، رواية موجود الإنسان لا يملك أباه، آية المباركة أوفوا بالعهود، إذا جمعنا بيننا غير في حيرة. فلذا قلنا الصناعة الفنية عند الأصوليين هذا من القرن الجديد، يعني حقيقة الفقه كان هكذا، إذا كانت عندنا إطلاقان حصل منها تناقض فماذا نفعل؟ فمنهم من قال نقدم أحدها ونعمل بالآخر نلغي أحدها، ومنهم من التزم باعتبار أن الروايات معتبرة اعتبار شيء به اصطلاح يصحح به الان. مثلا قالوا اذا اشترى اباه يملكه لكن لحظة واحدة، وهذه اللحظة ليس لحظة زمانية، لحظة وهمية، و اثر هذا الملك فقط صحة العتق ليس الا يملكه لحظة وهمية بحيث يكون ملكا له ويصلح عليه لا عتق الا في ملك ثم ينعتق عليه. والوجه في هذا قالوا كيف نعقل أن الشارع يقول لا عتق إلا في مال ثم هو يقول إذا اشتري تعباك ينعتق عليك، ما معنى هذا الكلام؟ إذا اشتري تعباك حتما الشارع فرض أنه دخل في ملكه ولا تناقض في كلامه، والكلام كله صادر من الشارع. فلذا نحن شرحنا إذا كان بين الإطلاقات ما يؤدي إلى ما يسمى بالتناقض حينئذ لابد من التصرف، وأما فيما نحن فيه هل يؤدي إلى ذلك؟ الإطلاقات المرأة تمنى المرأة تصرفاتها في الملك صحيحة، منها الهبة هبتها صحيحة، لا فرق في الهبة بين أن تهب للزوج أو لغير الزوج، تبيع المهر للزوج أو لغير الزوج، مهر كان بيتا باعته للزوج أو باعته لغير، لا فرق بين الزوج وغير الزوج صواب. ثم بعد ذلك إذا طلقت نصف المهر، نصف المهر شو المشكلة؟ قاعد عندنا أن العين إذا كانت موجودة فهي بإلا فبدلها، دليل خاص موجود، دليل خاص إشارة إلى أنه لا تناقض في الإطلاقات، نتمسك بالكل. بعض العامة قالوا بما أنه يقع التناقض فنقول البيع فاسد، الهبة فاسدة، أو وجوه أخرى، أو نقول في هذه الصورة مثلا لا ترد لأنه أعطت كل المهر فلا ترد نصف المهر. فمراد الإمام سلام الله عليه أنه من مانع من الرجل كل الإطلاق، نلتزم بالكل، ليس في دماغه مو من قبيل من اشترى أباه ينعتق عليه، رسول نفسه. غاية ما هناك يلزم من ذلك أن المرء بعد أن دفعت المهر تدفع أيضا نصف المهر، يعني رجع إلى الزوج المهر ونصفه، شو المشكلة فيه؟ هذا ليس فيه مشكلة، رجوع المال إلى الزوج ليس فيه مشكلة، ليس من قبيل أن لا يملك أباه وينعتق. فلذا في رواياتنا يعني أنا أفهم المراد الجدي من الروايات باعتبار الجبر الفقهي، لا مانع من التمسك بكل الإطلاقات بكل الأدلة. فمقتضى القاعدة هبتها صحيح، صحيح بيعها صحيح، بلا فرق في ذلك، تبيع على الزوج تبيع على غير الزوج، سهب للزوج لغير الزوج، إذا طلقت قبل الدخول الزوج يريد منها نصف المهر، لكن بما أن المهر غير موجود ذهبته وباعته حسب القاعدة الزوج يرجع إليها بقيمة نوعها. يعني لا محذورة في الرجل القواعد، غاية ما هناك يلزم أن الزوج ملك المهر ونصفه، شو المحذور فيه؟ ملك المهر بالهبة ونصفه بالطلاق، أي محذور فيه؟ ليس هناك مشكلة، ليس هناك محذور في أن الرجل يملك المهر ونصفه، يعني ليس عندنا دليل، ليس للرجل أن يملك أزيد من المهر، ليس عندنا دليل في باب الخول المرأة تهب المهر وزيادة على ذلك، ما عندنا في الدليل اللفظي ليس للرجل أن يأخذ من المرأة المهر وشيء زائد عليه، لا يمكن. إذا كان دليل بهذا المعنى يتعارض، لكن هذا الدليل لا يوجد، فلا مانع من الرجل الإطلاقات، ومن جملة وما يقتضيه الإطلاقات في المقام هو هذا. فإذا الصحيح عليه المشهور دون ما نختاره في المفصول واختاره في القواعد والمسالك، هذا علي تصحيح البحث الماضي، في البحث الماضي هو كان اشتباه كثير ولا يصحح. ثم بقى الكلام في اشتراط الخيار، لكن ما أعرف أنه إذا اشترط الخيار في نفس عقد الزواج في نفس العقد لا إشكال أن الشرط باطل، ولم يذهب أحد من أصحابنا فيما نعلم أو أحد من السنة فيما نعلم إلى صحة الشرط، وقلنا الوجه في ذلك لا أنه مخالف للكتاب كما قيل أو مخالف للسنة، وأن السنة لم، الوجه في ذلك انصراف أدلة الشروط عن مثل هذا الشرط، يعني بعبارة أخرى أدلة الشروط موردها كل عقد يقبل الفسخ، هذا أصلا في نفسه لا يقبل الفسخ، فإذا في نفسه لا يقبل الفسخ فالشرط لا يقبل، يعني بعبارة أخرى عقد البيع في نفسه يقبل الفسخ، يمكن للطرفين يتغايرا، لكن عقد النكاح لا، بعد النكاح إذا وافقت الزوجة والزوج على فسخ النكاح لا يصح ذلك، لابد أن الرجل يطلق، لا يمكن إزالة باصطلاح نكاح عقد النكاح إلا بالطلاق، نعم يمكن بالفسخ لكن عند أسباب معينة، وقلنا لو كنا نحن نصل قاعدة ليس من البعيد أن يكون الفسخ في بعض الموارد بلحاظ أصل العقد لا بلحاظ الزمان، بخلاف الطلاق، طلاق من زمان الطلاق لا بلحاظ أصل، خب هذا لا إشكال فيه. إنما قلنا أن هذه المسألة بهذا العنوان لم ترد في رواياتنا، تعرض لها الشيخ قدس الله نفسه في المفصول ووافق عليه من تأخر وتعرض له، وطبعا أخذه الشيخ حسب القاعدة من مصادر العامة مذكورا، مثلا في مصادر العامة مذكورة، إلا أن الكلام الذي حصل من زمن الشيخ رحمه الله هل العقد فاسد أم لا، الشرط فاسد إن لا يجب لفاره، إن أصلا مجال للعمل به، وهل العقد فاسد قاله الشيخ قدس الله نفسه، طبعا الشيخ ظاهرا احتمال قوي تأثرا بفتاوى العامة أو احتمالا لا عنده وجه خاص على ضوء فقه الشيء، لا خرجه على ضوء فقه الشيء، لا ومن بعده ابن إدريس ناقش قال الشيخ لم يذكر إنما ذكر هذا على ضوء رواية الشيخ عامة، يعني فتاوى العامة وليس في رواية، بل قال تقتضي صحة العقد أصلا، وأفاد في الجواهر بطلان العقد لكن ثم غالبا فيه تردد، واشتهر من بعد صاحب الشرايع بطلان العقد انصافا المشهور بينهم، بل بلغت الشهرة إلى درجة قال في الجواهر لا أجد خلافا بل الإجماع بقسميها عليه بتعبيره المنقول المحصن، لكن فيما بعد جملة من المتأخرين يعني إلى يومنا هذا جملة من المعاصرين صح التعبير متأخرين ناقشوا في المسألة، يعني بعبارة أخرى قالوا لو كنا نحن مفت القاعدة المفروض لا نص في المسألة، القاعدة تقتضي صحة العقد مو فساد العقد، العقد صحيح إلا أن الشرط باطل، منهم الأستاذ حفظه الله السيستاني في المنهاج، منهم الشيخ الحائري على ما جاء في التغريب، أنا جماعة من متأخرين المعاصرين آمنوا بصحة العقد مع قطع النظر عن وجود باعتبار لا يوجد في المسألة نص، خب هذا اجمال مساله قولان. فتبين ان المساله ذات قولين اذا جعلنا ترددا قولا فثلاثه احوال، الا التردد ليس ظاهر عباره الشرعي اختيار المطلق. ثم بعد ذلك نقول استدل للقول بالبطلان وهو الأساس بوجوه منها ما جاء في عبارة الجواهر الإجماع بقسمه هذه، تبين لا إجماع في المسألة حتى صاحب الشرع عنده تردد فيه، وهذا من جهة وأجيب كما هو المعلوف الآن في كلمات النائني وغيره والمحقق العراقي متعارفة وكذلك الشيخ الحائري أن الإجماع مدركي ومحتمل مدركي، هذا عبارة معروفة في نقد الإجماع أن الإجماع مدركي أو محتمل مدركي، يعني بعبارة أخرى ليس الإجماع متلقى بصورة إنسان يستكشف منه قول الإمام. اعتمد الفقهاء على هذا الوجوه الذي نذكرها فيما بعد، فإما مدركي مسلما وإما لا أقل محتمل المدركية، فلذا لا يمكن الاعتماد عليه. أعرض بخدمتكم أصولا نحن شرحنا أن الإجماع لم يثبت عندنا لا حجيته في نفسه، يعني بعبارة أخرى أنه من مصادر التشريع كما عليه العامة، وذكرنا مفصلا كيف دخل الإجماع. نحن أصولا بدل أن نذكر الوجوه للاستدلال مثلا لحجية الإجماع أو لنفي الحجية، نحن تعرضنا لتاريخ المسألة، أصلا الإجماع كيف دخل في الفكر الإسلامي بصفة عامة، في الفقه كيف دخل، في الفكر الإسلامي كيف دخل. شرحنا مفصلا اصولا في الفقه الاسلامي قلنا الاجماع دخل في جمله الادله، دليلا هنا بمعنى يعني مصدر التشريع مو دليل، يعني ما له تاريخيه، جعل من مصادر التشريع ابتداءا به صوره ضعيفه من زمان ابي بكر و به صوره قويه جدا من زمان عمر. كان له جماعه ربما يبلغ عددهم الى 30 15 او 10 من الانصار 15 او 10 من المهاجرين، المسائل الجديدة التي تعرض عليه يطرحها عليهم، فإذا اختاروا رأيا ووافق الأكثرية عليه يقول به الحاكم ويمشي بين الناس، ويقال أن الدليل عليه هو الإجماع. مثلا ينقل السنة أنه لما أتوا بشخص شرب الخمر في زمن عمر سأل الصحابة منهم من قال يعزل، منهم من قال 40، منهم من قال 100، منهم من قال 80 إلى آخر كلمة، إلى أن قال علي صلى الله عليه وسلم أن عليه 80، ذكر ذاك الدليل فوافق الجماعة عليه فأعلن عمر وأجرى هذا الشيء. فكانوا يعني هكذا. وكذلك في الأراضي الخراجية جاءت في فتوح البلدان للبلادري جمع من الأنصار 15 من المهاجرين 15 وشاورهم، بعد شهر صار بناؤه على أنه لا تقسم الأرض على المقاتلين وإنما تبقى لعامة المسلمين، نذكر إن شاء الله في بحث الولاية بإذن الله. فغرضي الإجماع من هنا دخل في الفقه الإسلامي، ونحن ذكرنا أن أصلا هذه الفكرة أساسها غير صحيح، لأن أساس هذه الفكرة أن بعض الأشياء في السنة ليست موجودة فنحتاج إلى آراء المسلمين، وعندنا روايات ما من شيء يحتاج إليه الناس إلا وقد جاء به كتاب أو سنة، ما من شيء إلا فيه كتاب أو سنة، ما من شيء يحتاج إلى الناس إلا وفي جعل فيه رسول الله شيئا، إن الله جعل لكل شيء حدا وجعل لمن تعدى الحد أو على من تعدى الحد حدا. روايات كثيرة يعني ليست واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث على أي. فتصوير أن الإجماع من مصادر التشريع أصلا في تصور في مدرسة أهل البيت لا أساس له، هذا خلاصة المطلب. نعم الشيء فيما بعد ذكروا الإجماع كدليل لا كمصدر للتشريع، يعني بالإجماع يكشف رأي المعصوم، هذا من باب المشاكلة، السنة آمنوا بالإجماع بلی. فالشيء حتی لا يقعوا في محذور المخالف مع السنة آمنوا بالإجماع، مثلا إجماع الصحابة إذا كان فيهم عليهم صلوات الله وسلام عليه، من إجماعهم نكشف قول علي صلى الله عليه وسلم، فلذا وجد تصویر فنی للإجماع و هو مسئلة الكشف، الإجماع يكشف عن قول المعصوم صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا انصافا الكشف إذا ثبت لا بس، لكن تحتاج إلى قرائن بل مقدار الموجود لا تثبت هذه القرائن. فتبين أنه الإجماع بنفسه ليس حجة بمعنى من مصادر التشريع، و الاجماعات الموجوده في كتب الاصحاب تقريبا اكثر من 90% منها فاقله لهذه الخصوصيه مثلا في ذاتها. مثلا هذه المساله اول من تعرض لها الشيخ المفسود يعني القرن الخامس، فكيف يمكن كشفه قول المعصوم من هذه المساله؟ شيخ هم اخذه من مصادر عامه تفريعا و من باب اتفاق و صدفه فرعه على ضوء فقههم، يعني على ضوء فقههم قالوا ببطلان العام و مو معلوم ان هذا الفقه في نفسه ثابت. و رأينا ان مثل ابن ادریس خاله و رأينا ان مثل شرای قدس الله نفسه تردد داغل افتاده ان قالتون و قال و فیه ترددون فمثل هذا و فی ما بعدم جمله من المتأخرین خاله هل نستطيع ان نقول اصلا هذا لهو ربط بالعلمه المعصومين يكشف عن راي الامام مثلا صلى الله عليه وسلم؟ كيف يعقل كشف مثل هذا الشيء؟ يعني بعباره اخرى نحن لا نقول مدركي ومختبر مدركي، اصلا تاريخ واضح لدينا، ليس لدينا شبهه فيه، يعني الامر واضح جدا، ليس عندنا لغز و معما، الامر واضح جدا، مصدره منبعه. و الانصاف ان مثل هذا الاجماع لا يحمل المواصفات التي تصلح ان تكون طريقا لمعرفه قول الامام، اصلا فاقد هذا الاجماع على تقدير تحققه في نفسه غير محقق. على تقدير تحققه نحن سبق ان شرحنا ان جمله كثيره من الاجماعات حصلت في مدرسه الحله عند الشرائع و عند العلامه تجاوز البحث، لكن هذا مختصرا. و قلنا المعيار في هذه المسائل انها مسائل لا توجد في روايات اصحابنا او في فتاوى قدمائهم، و انما جاءت في كتاب المبسوط للشيخ الطوسي والذي هو اخذه من فروع العامه لكن فرعه على ضوء فتاوى الشيعه فقه الشيعه. فتفريعات آمن به الشيخ و من بعده جمله من الفقهاء آمنوا بها تعملوا، ولذا العلامه و المحقق رأوا الاجماع، اجماع به هذا المعنى، یعنی رأوا في المبسوط موجود، قبل المبسوط هم لا يوجد تعملوا. ففي الواقع یعنی من تعرب افتا و وجد اول من تعرب شیخ توسعه نقطه مهمه في المبسوط فقیهین ثلاثه اربعه من بعده وافق على ذلك فقالوا عليه الاجماع. وهذا في كتاب الرسائل بمناسبه شرحنا في وقتي اصل دو من الاجماع ليس اجماعا، فتوى من فقيهين او ثلاثه او اربعه ولم يجدوها عند غيرهم، وهذه الفتاوى خصوصا في الفقه التفريعي، يعني في الفقه ما مذكور في الروايات، صار واضح؟ ولذا في تصورنا بناء على هذا اصلا هذه الاجماعات لا قيمه لها، لا فقط في مقام الحجي خب لاک مسلم، في مقام الكشف لا قيمه لها، تاريخ ها واضح جدا، دخول ها في الفقه شيعي واضح، تلقي الاصحاب ده واضح، دعوى الاجماع واضح، مبادئ هو واضح، ليس عندنا ابهام فيه. فلذا الصحيح ان يقال ان في مثل هذه المسائل لابد من الرجوع الى ما تقتضيه القواعد. اجماع ليس دليلا تعبديا. صلى الله على محمد.